أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء إلى العقيدة 38، عقيدتنا في الجور والظلم. بالحقيقة أخذت لعله في الرسائل العملية أنه من الكبائر، من ضمن الكبائر هو الظلم والاعتداء على الآخرين، من المحرمات والكبائر. وأكثر ما كان وأبشع ما كان يتعرض إليه الفرد في المجتمعات، من المجتمعات، هو الظلم والجور، سواء كان على مستوى الحكومات أو على مستوى القبائل أو على مستوى المناطق أو حتى على مستوى العائلة الواحدة وهكذا. قال المصنف رضوان الله عليه: من أكبر ما كان يعظمه الأئمة سلام الله عليهم على الإنسان من الذنوب العدوان على الغير. الذنوب فيها كبائر وصغائر، والكبائر ليست على وتيرة واحدة، بل هناك كبائر أفحش من غيرها. ومن ضمن هذه الكبائر التي تعتبر أفحش من غيرها هي العدوان على الغير والظلم للناس، وذلك اتباعا لما جاء به القرآن الكريم. يعني منشأ تعظيم ذنب الجور والظلم على الآخرين الذي تبناه الأئمة هو بسبب ما جاء في القرآن الكريم من تهويل الظلم واستنكاره، مثل قوله تعالى، طبعا وردت فيه آيات كثيرة، لكن من ضمنها أو لعله من الواضحات منها قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله مو غافل عما يعمل الظالم، يعلم بكل صغيرة وكبيرة، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذا ظلموا الآخرين ولم يحاسبهم ولم يعاقبهم الله فتمادوا بذنوبهم واستمروا على ظلمهم، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: أنا أعلم بذنبكم وأنا أعلم بظلمكم للآخرين، ولكن بإرادتي أنا أجلتكم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. أي يوم هذا؟ هذا يوم القيامة. طبعا الآية من سورة إبراهيم الآية 42: يوم تشخص فيه الأبصار. في آية أخرى: شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا هذا ما وعد الله. المهم آيات كثيرة ذكرت مثل هذا الأمر. وقد جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يبلغ الغاية في بشاعة الظلم. طبعا وردت أحاديث كثيرة عن الأئمة سلام الله عليهم تبين كبر هذه المعصية وسوء صاحبها ومن ينتحلها. وينقل لنا بعض الأحاديث منها ما روي عن أمير المؤمنين في بشاعة الظلم والتنفير من مثل هذه الموبقة، كقوله وهو الصادق المصدق من كلامه في نهج البلاغة برقم 219 يتبرأ فيه من الظلم سلام الله عليه. فيقول أمير المؤمنين: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعير ما فعلت. الحديث هذا يبين كيف أن ذنب الظلم ذنب عظيم ولا يرتكبه الإنسان العاقل، يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة، اليوم احنا في مصطلحنا نسميها القارات السبعة، القارات السبعة بما تحت أفلاكها، يعني أرضها وسمائها وكل خيراتها، يعطوني إياها مقابل شنو؟ مقابل على أن أعصي الله في نملة، مو في إنسان، بنملة أنا ما أضرها، في نملة. طيب هاي النملة شنو؟ تسحقها بقدمك، تقتلها، تحرقها، تقطع مثلا أطرافها؟ لا، كل هذا مستحيل، أدنى من ذلك ما أسوي. أمير المؤمنين يقول شنو يا أمير المؤمنين، شنو عصيانك لله في هذه النملة؟ قال أسلبها جلبة شعير. النمل عادة يحمل قشور الشعير، هم مو شعيرة، مو حبة شعيرين، قشر حبة شعير. قال يعطوني القارات السبعة حتى أسلب من نملة قشر الشعير التي تحملها؟ ما فعلت. زين، مو شعيرة، قشرة شعير، ومو قتل للنملة، لا، بس يأخذ منها قوتها وطعامها. كيف بك إذن مع الناس؟ كيف تعاملنا مع الناس اليوم؟ إحنا نقتل ونسلب حقوق الآخرين، ويا ما أكلوا أيتام وأخذوا حقوقهم، والورثة نزاعات فيما بينهم، وعايشين نظام الغابة بالعائلة الواحدة، القوي يأكل الضعيف، وهكذا في بين الأقارب والأصدقاء، وفي المدينة الواحدة، وفي البلد الواحد. اليوم احنا يظلم بعضنا بعضا. أمير المؤمنين يقول أنا ما آخذ قوت نملة، وإحنا ياهو ليجي مثلا يستولي على الآخرين ويتولى في شؤونهم، وخصوصا الحكام والحاكمين والظلم، ما أبلغه من حديث. قال وهذا غاية ما يمكن أن يتصوره الإنسان في التعفف عن الظلم والحذر من الجور واستنكار لهذا العمل، لأنه لا يظلم أمير المؤمنين نملة في قشرة شعير وإن أعطي الأقاليم السبعة. يعني العطاء مغري قياسا بالجرم اللي ممكن واحد يرتكبه، فكيف حال من يلغ في دماء المسلمين؟ إش قد سمعنا واحد قاتل الآخر على مود إنه تقدم عليه بسقي أرضه، أو أن شاته أكلت من زرعه، أو أن دجاجته كانت على سطح جاره، أو إلى آخر من توافه الأمور. أطفال بيناتهم يلعبون ويتعاركون برا ويصالحون ثاني يوم، تجي أنت تقتل جارك من أجل هذا الأمر؟ العجب العجاب سمعنا وأنتوا سامعين لعله أكثر من ذلك، إنه ظلم وقتل لا لشيء، من أجل مسائل تافهة يعني. قال وينهب أموال الناس ويستهين في أعراضهم. أكو أشخاص يطبون يسرقون من بيت، يقتلون أهل البيت ويسرقون. خب تقدرون تسرقون وتروحون، إلا تقتلون يعني؟ وهكذا دول متمرسين في الظلم، والقصص كثيرة في ذلك أيها الأعزاء. لو رحنا إلى السجون والتقينا بالمساجين ونكتب ندون أقوالهم، تصلح أن تكون تاريخ مظلم. طبعا هم مو كل المساجين، أكو مساجين مظلومين، بس كثير من المساجين هم يعني سجنوا بحق مثلا. هذول لو تعرفون جرائمهم تتعجبون، من وراء شيء بسيط، من وراء لعله درهم أو دينار يقتلوا. المن يقتل؟ يقتل أرحامه، يقول قتل أخوه. وهذا مو بس بزماننا، هذا منذ زمن آدم وأبناء آدم، قابيل وهابيل وقصتهم المعروفة إلى يومنا هذا. ترى الظلم ما يعني القتل أعزائي، الظلم بس اعتداء على حقوق الآخرين، أما إذا هم اعتداء وهم قتل فيا ويلنا من عذاب الله. قال ويستهين في أعراضهم وكراماتهم، كيف يكون قياسه إلى فعل أمير المؤمنين عليه السلام؟ إحنا نساوي أمير المؤمنين ولا حتى نساوي تراب أقدام أمير المؤمنين؟ العدل راح ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يكن هناك عدل لولا أهل البيت. قال وكيف تكون منزلته من فقهه صلوات الله عليه؟ مو هاي الأحكام اللي أنت، مو إحنا ندعي أننا مسلمون ويصير على منهج الخلفاء الراشدين وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين، مو إحنا نقول أتباع لأهل البيت وإحنا شيعة وموالين وهذا نهج أمير المؤمنين اللي هو أول الأئمة لشيعة أهل البيت. حتى الإنسانية، أصحاب الإنسانية من الديانات الأخرى يقتدون بأمير المؤمنين، طيب ليش ما تقتدون بعدل أمير المؤمنين في هذا الجانب وتتركون الظلم؟ متى تكون عندكم المدينة الفاضلة الذي توعد علماء اليونان وفلاسفتها بوجودها؟ إن هذا هو الأدب الإلهي الرفيع الذي يتطلبه الدين من البشر، الذي تتطلبه حتى مو بس الدين، تتطلبه الإنسانية من نفس الإنسان. الإنسان لو كان إنسان فعلا ويأنس بالآخرين وما يظلمهم لعشنا في المدينة الفاضلة، ولكن إنا يكون لنا ذلك. نعم أن الظلم من أعظم ما حرم الله تعالى، فلذا أخذ من الأحاديث أحاديث آل البيت سلام الله عليهم وأدعيتهم المقام الأول في ذم الظلم وتنفير الناس وأتباعهم على وجه الخصوص عن أن لا يكونوا ظالمين. أحاديث كثيرة وأدعية كثيرة يهذبون بها المجتمع عموما وشيعتهم خاصة للتخلص من الظلم والجور، لا تظلمون الآخرين، وهذه سياستهم سلام الله عليه وعليها سلوكهم. حتى مع من يعتدي عليه، حتى اللي يعتدي على أهل البيت ما يظلمون، مع أنه يستحق أنه ينظلم، مو ظلم بل هو حق، يعني يقتص منه بحق، لكن أهل البيت يتنازلون دائما عن حقوقه ويجترئ على مقامهم. وقصة الإمام الحسن عليه السلام معروفة في حلمه عن الشامي، الإمام الحسن بن علي بن فاطمة لما تصرف مع هذا الشامي الذي جاء يشتمه، قال الذي اجترأ وتجرأ عليه وشتمه، فماذا فعل الإمام الحسن عليه السلام معه؟ فلاطفه الإمام عليه السلام وعطف عليه حتى أشعره بسوء فعلته، أنك ما تفعل هذا سيء، بس ما قال أنت أفعالك سيء، واجه السوء بالكرم. فتندم هذا الشامي، أنا أنقل لكم القصة لأن المصنف رحمه الله ما ذكرها. الرواية أنه شخص أن شاميا رأى الإمام الحسن وهذا جاء راكبا فجعل يلعنه، والحسن لا يرد، فلما فرغ الشامي من شتم الإمام الحسن وشتم أمير المؤمنين أقبل الحسن عليه السلام عليه وضحك، يعني جاءه بوجه بشوش مبتسم، وقال الإمام الحسن أيها الشيخ أظنك غريبا، يمكن أنت مو من هاي المنطقة، ولعلك شبهت، لعلك اشتبهت، التقاف قاصد غيري، يعني حتى لا يحرجه، ما يريد يحرجه، خاف يتندم حتى لا يتندم قدامه، يعني يريد يحفظ له كرامته وما وجهه، مع أنه مسيء ودي يعتدي على خليفة المسلمين ويشتمه، من يقدر يشتم خليفة ومن يقدر يشتم حاكم وجب وجه؟ ينسجن وينقتل وتقطع، وشفت قرأت في سيرة الحجاج ومعاوية وغيرهم من السفلة شنو اللي سووا بالأمة الإسلامية. فالإمام الحسن يقول له لعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، إذا عندك عتاب تفضل قل لنا، وإذا سألت ولو سألتنا أعطيناك، وإذا محتاج شيء إحنا ننطيك،
ولو استرشدتنا أرشدناك، وإذا تريد تسأل على مدينة أو على شخص إحنا ندليك، ولو استحملتنا حملناك، إذا تريدنا أنه نقدم لك أي خدمة إحنا نقدم لك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. مع أنه ذاك كان يشتم، طبعا ذاك سكت، شاف أنه الإمام الحسن قدم له عروض مقابل أنه هو ذاك ده يشتم. فلو حركت رحلك إلينا، لو تتفضل معانا، يريد يقول له، وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك، لحين ما ترجع تسافر وإحنا نكون نقدم لك ضيافة وخدمة في هذه الأيام، كان أعود عليك، أنت تستفيد وترتاح أيضا عندنا، لأن لنا موضعا رحبا، عندنا مكان كبير وواسع تتفضل في دارنا، وجاها عريضا خليفة المسلمين، ومالا كبيرا. فلما سمع الرجل كلام الإمام الحسن عليه السلام، يقول أنا جيت أشتم الإمام الحسن، والحسن يقول لي كل هذا الإكرام، بيك خير وتدلل وتأمر أمره من هالقبيل بلغتنا مات اليوم. بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول رحله إلى الإمام الحسن، يعني دخل في ضيافته وكان ضيفه إلى أن ارتحل، وصار معتقدا لمحبتهم. شوفوا، انتقل من أنه ناصبي ويكره أهل البيت ويبغض أهل البيت إلى أنه يحب الإمام ويعتقد بإمامته. هذا التصرف الصحيح. الحديث ذكره ابن شهر عاشوب في مناقب آل أبي طالب بألفاظ طبعا مختلفة، وفي كشف الغم للأربل وغيره. المهم هكذا كانوا يتعاملون الأئمة سلام الله تعالى عليهم مع الآخرين، ما كانوا يظلمون أحدا. وقد قرأت، نرجع للمتن، وقد قرأت آنفا في دعاء، يعني سابقا مر علينا دعاء الإمام السجاد في الدرس السابق، من الأدب الرفيع في العفو عن المعتدين وطلب المغفرة لهم، يسأل الله أنه يغفر لمن يعتدي علي في حضوري وفي غيبتي، وهو غاية ما يبلغه السمو النفسي والإنساني الكاملة. وإن كان الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى هو جائز في الشريعة، يصير الشخص اللي يظلمك يصير تظلمه مثل ما ظلمك، ترد الظلم بالظلم، آية قرآنية سورة البقرة 194: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يصير أنت تظلم من ظلمك، لكن مع ذلك يصير تعفو عنه وما تعامله بالعدل، تعامله بالإنسانية. أمير المؤمنين عليه السلام لما ضرب سلام الله تعالى عليه برأسه، اللي ضرب عدو الرحمن ابن ملجم عليه لعائن الله، ماذا كان يوصي أمير المؤمنين الإمام الحسن؟ يقول له: بني، ضربة بضربة، ما من حقك إنه تتجاوز ضربة الضربة بضربتين أو ثلاثة، ضربة بضربة. وإن تعفو أقرب إلى التقوى، وإذا تريد تعلي يعني أنت ولي الدم، بس إذا تعفو عنه فهذا أقرب إلى التقوى. هاي وصية أمير المؤمنين للإمام الحسن، وفعلا الإمام الحسن ما تجاوز وصية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. قال المصنف: وكذا الدعاء عليه جائز، يصير تدعي على اللي ظلمك، بل حتى جاء، إذا تذكرون أنه أخذتم من موارد جواز الغيبة، الغيبة محرمة، لكن من موارد جواز الغيبة اللي هو نقد الظالم مثلا والتحدث عن الظالم بما ظلمك، فإذا يجوز أنه تدعي على الظالم. ولكن الجواز شيء والعفو عن الظالمين شيء آخر. الدعاء وظلم الظالم هذا مباح، يجوز لك ذلك، لكن هذا إذا تريد تعيش بالحق، لكن إذا تريد تنتقل من الحق إلى الإنسانية وإلى الرحمة
وإلى التسامي والأخلاق العالية فأن تكون تعفو عن الآخرين. بل عند الأئمة أن المبالغة في الدعاء على الظالم قد تعد ظلما، احتمال الظل تدعي على الظالم إلى أن تنتقل من مظلوم إلى ظالم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما، ينتقل من مظلوم إلى ظالم بسبب كثرة الدعاء، أي حتى يكون ظالما في دعائه على الظالم بسبب كثرة تكراره. احتمال هو يستحق تدعي عليه يوم وتظل تدعي عليه شهر، احتمال تدعي عليه بالدعاء القصير وانت تدعي عليه بدعاء طويل. الأئمة مع أنه طبعا هو مباح أنه تدعي عليه، لكن باستحقاق لا بأكثر، لكن الأئمة ما كانوا يدعون على الظلمة اللي ظلموهم، كانوا يعفون عن من ظلمهم. يا سبحان الله، يقول المصنف: أيكون الدعاء على الظالم إذا تجاوز الحد ظلما؟ إذن ما حال من يبتدئ الظلم؟ إذا اللي يظلمني وأدعي عليه دعاء أكثر مما يستحق، أنقلب أنا إلى ظالم. زين، كيف بمن يبتدئ الظلم بالآخرين؟ لا، شلون اللي يظلم الآخرين ويأخذ أموالهم؟ وشقد ناس سرقت أموال الآخرين، وخصوصا الأيتام أيها الأعزاء اللي ما لهم ناصر ومعين، أو ضعفاء مثلا. إيه، قال بلي، إذن ما حال من يبتدئ بالظلم والجور ويعتدي على الناس، أو ينهش أعراضهم، أو ينهب أموالهم، أو يشي عليهم عند الظالمين؟ يشي يعني يخبر، يبلغ السلطات أنه هذول مثلا عندهم كذا أو وهكذا، شقد الأمور، شقد شكاوى ودعاوى ظلم وجور على الآخرين غير بغير حق، أو يخدعهم فيورطهم في المهلكات، وهذا هم بالتالي ظلم، نصب والاحتيال، أو ينبزهم ويؤذيهم، يعيرهم ويسيء لهم، أو يتجسس عليهم، كل هاي من مراتب الظلم. ما حال أمثال هؤلاء في فقه آل البيت؟ إذا أهل البيت يعدون الدعاء على الظالم أكثر من الاستحقاق، يعتبروا هذا ظلم، فكيف بك بمن يبتدئ الظلم؟ كيف بك من يسيء للآخرين ويظلمهم ويسرق أموالهم أو يقتلهم أو يعتدي على عرضهم أو إلى آخره كثير؟ إن أمثال هؤلاء أبعد الناس عن الله تعالى بحسب الدستور الإلهي، بحسب توصيات أهل البيت، وأشدهم إثما وعقابا، وأقبحهم أعمالا وأخلاقا. أسوأ ما يكون الإنسان هو أن يكون ظالما. طبعا الظلم أنواع ومراتب، إذا تطالعون عليه مثل كتاب جامع السعادات أو غيره، تجدون أنه الإنسان أصلا قد يكون حتى ظالم لنفسه، وهذا أيضا ما مقبول. بل الإمام زين العابدين لعله أشرنا في درس سابق أنه أسس رسالة اسمها رسالة الحقوق، الحقوق اللي هو ضد الظلم، فالإنسان ما يصير لا يظلم نفسه ولا يظلم الآخرين. تفصيل هذا في كتب الأخلاق، فينبغي لطلبة العلم الكرام مراجعة الموسعات في ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.